أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ذكر رحمه الله ورضي عنه في هذه تحت هذه الآية 17 مسألة. الأولى ما من الله به على هذه الأمة من التخفيف في أحكام الجنايات، فإن بني إسرائيل كان القصاص متحتما عليهم خاصة على اليهود، وكانت الدية متحتمة على النصارى فلا قصاص. وهذه الشريعة كما جاء في هذه الآية ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فخفف على العباد ورحمهم بهذا التشريع العظيم. وأشار إلى هذا فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. في المسألة الثانية أشار إلى مسألتين: مسألة معنى القصاص، وهل هو من قص الأثر لأن أولياء الدم يقصون أثر الجاني ليقتصوا منه، ولذا يسمى القصاص قصاصا لأنهم يتتبعون الأخبار والأحداث ويقصونها على الناس، أو هو من القص وهو القطع لأن القصاص يقطع الثارات، أو لأن ولي الدم يقطع عنق الجاني. هذا كله محتمل من جهة اللغة. في المسألة الثانية أيضا أشار إلى قوله سبحانه وتعالى كتب. الأصل أنها بمعنى فرض، لكن يشكل على هذا أن القصاص ليس بحتم، قد يكون معه العفو، والعفو جائز بإجماع المسلمين سواء كان عفي عن الجاني إلى عوض أو إلى غير عوض. وعلى هذا قيل كتب هنا بمعنى فرض على القاتل الاستسلام، وفرض على أولياء الدم ألا يتجاوز القاتل. فالآية تريد أن بهذا الإلزام إبطال عادات أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يتجاوزون القاتل إلى غيره، ولذا جاء في آية الإسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا معنى دقيق. والعرب كانوا يقولون القتل أوقى للقتل، فيتجاوزون الحدود فيقتلون الشريف بالوضيع ويقتلون الجماعة بالواحد، يقولون القتل أوقى للقتل أو أنفى للقتل. وجاءت هذه الشريعة بأحسن الكلام: ولكم في القصاص حياة. هذا أجزل الكلام وأفصحه وأبلغ من كلام أهل الجاهلية، وسيأتي في الآية التي بعدها. في الرابعة أشار إلى أن القصاص من وظائف ولاة الأمور، ليس لأولياء الدم أن يفتاتوا على ولي الأمر ويقتلوا القاتل، وإن فعلوا عزروا
وإذا لم يثبت الجناية قتلوا بقتلهم للقاتل وإن كان قاتلا في باطل الأمر. ولذا جرى على عمل المسلمين على هذا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يأمر بالقصاص ويأمر بإقامة الحدود ويتثبت من الوقائع صلوات الله وسلامه عليه، وسار خلفاؤه على هذا وعليه عمل المسلمين إلى اليوم. في المسألة الخامسة الآية، في الآية قوله عز وجل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا تنصيص بعد تعميم. العموم في قوله عز وجل في القتلى: كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني في كل قتيل كتب القصاص. فهل هذا العموم باق على عمومه أو هو عموم مخصوص؟ بمعنى هل يقتل الذكر بالأنثى؟ هل يقتل الحر بالعبد؟ هل يقتل المسلم بالكافر؟ إذا أبقينا على عموم النص فنعم. والعلماء عندهم بحث في الأصول، هل دلالة العام قطعية أو ظنية؟ فالذي يذهب يميل إلى قطعيتها، وهذا منهج الحنفية رحمه الله، يعممون النص فيقتلون المسلم لو قتل كافرا ذميا أو معاهدا أو مستأمرا. وروي عنهم أيضا قتل الحر بالعبد، وتوسع أناس وقالوا يقتل حتى لو قتل عبد نفسه. وهذا مسلك عندهم رحمه الله في اعتماد القطعية في ألفاظ العموم. لذلك هم الذين يوجبون الزكاة في حلي المرأة إبقاء على القطع في قوله: والذين يكنزون الذهب، فالذهب معرف بالألف واللام المستغرقة لأفراد الجنس، ويوجبون الزكاة في كل ما خرج من الأرض ولا يشترطون النصاب، ويوجبون الزكاة في الغنم سواء كانت سائمة أو غير سائمة. هذا كله استمساك بهذا الأصل الذي عندهم. وأكثر أهل العلم على أن هذا العموم مخصوص، فلا يقتل مسلم بكافر، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النص: لا يقتل مسلم بكافر، وهو في الصحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كانوا هم يحملونه على الحرب، وهو تأويل ضعيف، وقد قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، قاتل الكافر يأثم إذا كان المقتول معاهدا أو ذميا، فقاتله آثم، وجاء الوعيد في حقه أنه لا يرح رائحة الجنة ويعزر، لكن القصاص لا يثبت لهذا الحديث. كذلك لا يقتل الحر بالعبد عند أكثر أهل العلم، وخالفهم كذلك في هذه المسألة استمساكا بالقطع في العموم، وكذلك بالعموم في قوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كل نفس بكل نفس، أي نفس بأي نفس. وهذا أيضا يقوونه بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني دم العبد المسلم يكافي دم الحر، ودم الأنثى يكافي دم الرجل، وهكذا. وهذا نقضه عليهم الجمهور بأنهم لا يقولون بالقصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس، ويناقضون أيضا في أخذ القيمة في إتلاف العبد ولا يأخذون الدية. ولذا فالصواب هو مذهب الجمهور. كذلك من هذه النص في الآية في قوله: والأنثى بالأنثى، لا يمنع من قتل الذكر بالأنثى، لأن السنة ثبت به، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بالأنثى. دليله حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فأتي بها فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان وفلان، حتى ذكروا اليهودي، فأشارت برأسها النعم فأقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. وهذا شبه إجماع، والخلاف في هذه المسألة أيضا ضعيف. روي عن علي رضي الله عنه، وهي المسألة ذكرها في الثامنة، أنه قال: إذا اختار أولياء المرأة القصاص يدفعون نصف الدية لأولياء القاتل. وهذا هذا أيضا ضعيف، وأكثر أهل العلم على خلافه، كما أنهم مجمعون على أن الأعور إذا قتل صحيح العين ليس له إلا القصاص أو العفو إلى دية أو إلى غير دية، ليس له أن يأخذ عوضا عن العين الزائدة. فالعبرة هنا بالنفس لا بأوصافها، ولذا يقتل الجاهل بالعالم، ويقتل الكبير يقتل العالم بالجاهل، ويقتل الكبير بالصغير. يعني لو قتل سيد القوم رضيعا قتل به، النفس بالنفس. ولكم في القصاص حياة، وقال: كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا درس اليوم كله أحكام، فنتحمل لأجل بعض الطلاب، الله يفتح علينا وعليكم وعليهم. في العاشرة ذكر كلاما لابن العربي يرد على أولئك في قوله: بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه. هذا من أضعف الأقوال، ولذلك لو قتله لا تؤخذ، لو قتله خطأ لا يدفع دية، لأنه هو مالكه، فهو كالسلعة. في الحادية عشرة أشار إلى تخصيص آخر لعموم هذه الآية، وهو المنع من قتل الوالد إذا قتل ولده. فالإمام مالك رحمه الله يرى أن يقتل الوالد بولده للعموم الذي في هذه الآية في القتل، فإذا قتل ولده قتل به، على خلاف في المذهب هل يقتل به مطلقا أو يقتل به إن قتله إضجاعا وذبحا. ففي رواية عنه رحمه الله أنه قال: إذا قتله بسلاح على وجه الأدب وضربه في مقتل فإنه لا يقتل به، لأنه قصد حياته. وأما إذا قتله صبرا قتل غيله وأضجعه فهذا لا يمنع من القصاص. الجمهور لا يقولون بهذا القول، ويقولون لا يقتل الوالد بولده ولا الوالدة بولدها، فمن كان سببا في وجوده لا يكون هو سببا في عدمه، ويخصصون العموم وحكي هذا من إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. روي عن عمر، ويروى حديث عن سراقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سراقة قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. رواه الترمذي وضعفه، لكن قال: العمل على هذا عند أهل العلم. طبعا المالكية يجيبون على النظر في قولهم: كان سببا في وجوده فلا يكون سببا في عدمه. قالوا: نبطل هذا بما لو زنى بابنته فإنه يرجم، وهو سبب في وجودها وكان سببا في عدمه، وهذا بإجماع. قالوا: لا، ليكن سببا في عدمه إذا عصى الله، فهو عصى الله بالقتل فيستحق القتل. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن ترد إلى ولاة الأمور، القاضي الذي ينظر في المسألة يجمع ما احتف بها من قرائن، إذا رأى أن قتل الوالد لأجل دين الابن أو لأجل تدينه أو لفسق في الأب أو لشربه للخمور أو إدمانه المخدرات فله أن يحكم بقتله، وله في مذهب إمام دار الهجرة مستند. في المسألة 12 قال: استدل الإمام أحمد ابن حنبل بهذه الآية على قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد. وهذا الإطلاق فيه نظر، ولذلك يعني يحذر طلاب العلم من أخذ مذاهب العلماء من غير كتبهم. فالإمام أحمد رحمه الله ما قال بهذا القول بإطلاق. كذلك لا يؤخذ مذهب مالك من كتب الحنابلة ولا مذهب أبي حنيفة حتى يتثبت من أقوالهم. يعني هذه المسألة تشبه ما ذكر في غير مذهب الحنفية أن أبا حنيفة يجيز تولية المرأة القضاء، وهو ما أجازه رحمه الله، ما أجاز أن تولى، وإنما أجاز قضاءها إذا قضت، قال لو نظرت في قضية وقضت أمضيت قضاءها، وأما أن تنصب بمرسوم كقاضية فإنهم ينصون على أنه لا يجوز، ويأثم المولي لو ولاها. فكثير اعتمدوا على نص ابن قدام رحمه الله في المغني أن أبا حنيفة يجيز تولية المرأة، وهو ليس على إطلاقه. كذلك هنا الإمام أحمد ما قال لا تقتل الجماعة بالواحد، وإنما ضبطه، قال إذا تواطؤوا على القتل أو فعل كل واحد منهم ما يزهق الروح لو انفرد يقتلون، هذا شبه إجماع. لكن لو أن أحدهم فقط أشار، سئل عن المقتول فأشار إليه قال تجده في المكان الفلاني وذهب لآخر وقتله عمدا، فهنا لا يقتل المشير من دل عليه، لأنه ما تواطى مع القاتل. متى ما حصل تواطؤ من القتلة ولو كانوا بالآلاف يقتلون، كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالى أهل صنعاء على نفس لقتلتهم بها. فإن امرأة تواطأت مع الزاني في قتل ولد زوجها من غيرها، فقتل الثلاثة بالولد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقال هذه الكلمة التي سارت مستندا عند أهل العلم. فإذا اجتمعوا وفعل كل واحد منهم ما يؤدي للقتل فإنهم يقتلون بإجماع المسلمين. كذلك عندنا رواية إذا تواطؤوا وتمالؤوا وتشاوروا، أما إذا انفرد بالمباشرة أحدهم والبقية سببهم غير مؤثر في القتل، وإنما يعني اكتفوا بمثل التخطيط أو الإشارة أو التخطيط الذي لا يؤدي إلى مثل هذا الفعل، أو ما قصدوهم القتل قصدوا شيئا آخر، فهذا أيضا مرده إلى القضاة ليتثبتوا منه. في التي بعدها أشار إلى مسألة دقيقة عند الفقهاء، ما هو موجب جناية العمد، ما الذي يجب بها، هل يجب بها القود أو الدية على التخير أو يجب القود فقط؟ فائدة الخلاف لو عفى أولياء الدم قالوا عفونا عنه، وبعد أن عفوا جاءوا في اليوم الثاني قالوا نريد الدية، هل يستحقونها أو لا؟ هل الخيرة لهم يخيرون بين هذا وهذا أو لا يستحقون الدية إلا إذا رضي القاتل؟ لا بد أن يكون عن رضا عن معاوضة قبل أن يعفو، نقول يقول نعفو وتعطينا الدية أو تعطينا كذا وكذا ولو زاد عن الدية. في قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، أي شيء، سواء زادوا عن الدية أو أقل أو أخذ الدية، فإنه جائز على سبيل الصلح، وإن كان الأولى ألا يزيد على الدية. فالتقدير في الدية إنما هو في جناية الخطأ وجناية شبه الخطأ، والله أعلم. في التي بعدها أشار إلى حسن هذه الشريعة في حظها على حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي التي بعدها أشار إلى هذا التخفيف العظيم في هذه الشريعة ومخالفة هدي أهل الكتاب، فأهل التوراة كان القتل متحتما عليهم، وأهل الجيل كان العفو واجبا عليهم أن يعفوا ويأخذوا الدية. في المسألة السابعة عشرة أشاروا إلى مسألة قد يحتاجها الناس ويتوعوا فيها، وهي لو عفوا عن القاتل وأخذوا الدية وبعد أن أخذوا الدية ذهب أحد أبنائهم وقتل القاتل، طبعا أخذ الدية يؤمن القاتل، فإذا أمنوه وأخذوا الدية وبعد أن أخذوها رجعوا وقتلوه، فما هو الحكم عند الفقهاء؟ هل يقتلون به لأنهم قتلوا بعد أن أخذوا الدية، أو يردون الدية فقط؟ فالمصنف أشار إلى أربعة أقوال. قالوا في القول الأول: إن شاء الولي قتله، وإن شاء عفى عنه وعذابه في الآخر، لأن الآية فيها: فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد من أخذ الدية، فله عذاب أليم. عذاب أليم في الدنيا ولا في الآخرة؟ إذا قيل في الدنيا يعني يقتص منه، كيف يأخذ الدية ثم يعود ويقتل؟ قتل نفسا معصومة، القاتل عصم دمه بأخذ الدية، القاتل قبل دفعه للدية دمه هدر لأنه قاتل، لكن بعد أن رضوا بالدية عصم دمه. قال: أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. وقال: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، لكن لما أبطلوا النفس بالنفس بأخذ الدية استحقوا القتل. بعض الفقهاء قالوا: يقتل القاتل هذا البتة، ما يعفى عنه، لا يمكن الولي من أخذ الدية، لأن هذا يعني في حكم المحاربة والمخادعة، والدين دين صدق ووفاء بالعهود. وبعضهم قال: الأمر إلى الإمام عمر عبد العزيز، يقول: ولي الأمر هو الذي ينظر فيه، إن شاء أن يحكم برد الدية، وإن شاء أن يقتل القاتل. نعم.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
نعم، لأن القصاص فيه حياة، لأنه يقطع الثارات ويقتصر فيه في حق الجاني. قال: لعلكم تتقون، يعني تتقون المذبحة التي قد تكون بينكم، وأن يقتل بعضكم بعضا. في المسألة الثانية أشار إلى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد دون أمر السلطان، لأن إثبات الحقوق في الدماء تحتاج إلى نظر في البينات، وإلى نوع القتل، هل هو عمد أو شبه عمد أو خطأ، هل هناك مانع من القصاص أو ليس هناك مانع. قد يكون المقتول زانيا محصنا، قد يكون مرتدا، فهذا الذي يتثبت من هذه المسائل هم ولاة الأمور ومن يمثلهم من القضاة. في الثالثة نقل إجماع العلماء على أن السلطان يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من الرعية، إن كان هو القاضي، وإن لم يكن هو القاضي مكن القاضي من الحكم فيه بحكم الله تعالى، لأنه داخل في العموم. ولكم في القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. وأول من فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما روي عند النسائي وأشار إليه رحمة الله تعالى عليه، أنه كان يقسم أموالا فكب عليه رجل يريد أن يأخذ، فطعنه عليه الصلاة والسلام بعرجون نخل في بطنه، فصاح من بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام: تعال فاستقد. قال: لك في هذه الطعنة قصاص. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن بطنه، فكب عليه وقبله وقال: إنما أردت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدي بجلدك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فسواء صح هذا أو لم يصح، فعموم الأدلة يقضي بهذا. في قوله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، أشار في آخر مسألة إلى أنه روي قراءة: ولكم في القصص حياة، وعلى هذا فالآية هذه مستقلة عن التي قبلها. ولكم في القصص، في قصص القرآن حياة يا أولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة. أو: ولكم في قصص من كان قبلكم ممن استحر فيهم القتل بسبب الجنايات وعدم تنفيذ القصاص حياة لقلوبكم. لكن هذه القراءة شاذة، شاذة ليست من ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يتوب علينا وعليكم وأن يكتب لنا ولكم في هذه الساعة وفي هذه الليالي المباركة سعادة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وحقق لكل واحد منا مسألته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم ورد غائبنا. اللهم واحفظ أمننا وأدم الاستقرار في ربوعنا وأحفظ جنودنا وانصر ولاة أمورنا وأيدهم بتأييدك على الحق يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.